في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب في أمان الله.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفتك تراني يا من ما جفاني تظل انت عقرى إلي من الوريد على نفسي جنيت جنيت يا ربي وجيت حنانك
غريب. أنا اللي بفعالي على حكمك جري فلا أقدر أنكر.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا
فعدلك
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا تمتعه فيها طويلا.
يا ساكنا في القلب يا سر الوجود، أنت الذي عرفتنا سر الورود، أرشدتنا للحق دربا مشرقا للخير، يهدينا إلى سر الخلود. يا ساكنا في القلب يا سر الوجود، أنت الذي عرفتنا سر الورود، أرشدتنا للحق دربا مشرقا للخير، يهدينا إلى سر الخلود. لولاك لم نهدى إلى معنى الحياة، ولكان ليل الجهل يغشاه البشر، لولاك لم نعرف سبيلا للعلا، ولكان كل الناس طعما للخطر، علمتنا أن ليس محيانا سدى، بل إنها الأعمال ترضى أو تذر. أنت اللطيف بنا وتعلم أمرنا، بالدين تبغي صرفنا عن كل شر. لولاك كان الكون غابا من ذئاب، والكل يرجو أن يكون هو القدر. لولاك كان اليأس رهن نفوسنا، والغيم يحجب كل أنوار القمر. نورت بالإيمان قلبا حائرا يسعى بحب كي يرى الخير ازدهر. نورت بالعرفان عقلا هائما، فالصدق أبصار الضمائر قد غمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 66 من سورة التوبة، يتلوها على مسامعكم الكريمة القارئ الأستاذ بارهيسكار. فلننصت إليها خاشعين.
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
بعد أن تطرقت الآيات السابقة إلى جانب من مواقف المنافقين غير اللائقة مع رسول الله ومع المؤمنين، تعنف هذه الآية المنافقين لإهانتهم المقدسات الإسلامية وإهانة المؤمنين والتذرع بأنهم إنما كانوا يمزحون، وإنه لا يجوز اللهو بهذه الأمور فهو كفر ونفاق. وتستأنف هذه الآية خطابها بما مضمونه أنه ربما ارتكب ذلك البعض منكم دون نية سوء، فأولئك قد يعفو الله عنهم، وأما الذين ارتكبوا هذه الأفعال عن عمد فسيعاقبهم الله. ومن هذه الآية نستنتج أيها الأحبة، أولا إن الاستهزاء والسخرية من آيات الله كفر ويستوجب العقاب الأليم. ثانيا، عند محاسبة المذنبين يجب أن يفرق بين المجرمين الحقيقيين والجهلة الذين لا يتعمدون الاستهزاء من الرسول والمؤمنين. والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 67 من سورة التوبة.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون.
نعم أعزائي المستمعين، توضح هذه الآية أن المنافقين لأن إيمانهم بيوم القيامة ليس راسخا فإنهم لا ينفقون أموالهم في سبيل الله، وإن أيديهم مغلولة، وربما كان هذا هو أقرب تشبيه لحالتهم، لأنهم يقبضون أيديهم عن الزكاة والصدقة ولا ينفقون من أموالهم شيئا. فأولئك قد نسوا الله، فكان أن نسيهم الله نتيجة ذلك ووكلهم إلى أنفسهم. من الواضح أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، والقصد من هذا التعبير فنسيهم أنه أهملهم فحرموا من خيرات وحسنات كثيرة. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا الرجال والنساء كلاهما تقع عليهما مسؤولية صلاح المجتمع أو فساده. ثانياً، إن العذاب الإلهي يكون دائماً من جنس الذنب الذي يرتكبه الإنسان، فنسيان الله عقابه أن ينساه الله ويكله إلى نفسه. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فلننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 68 من سورة التوبة.
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
نعم مستمعنا الأفاضل، وصفت الآية السابقة عمل المنافقين الذين يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وآله وبآيات الله، وصفته بأنه كفر. وتبين هذه الآية أن المنافقين يحشرون مع الكافرين يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها، لا يهتدون إلى نجاة وخلاص منها، وتصب عليهم لعنة الله وغضبه. ومن هذه الآية نستنتج أيها الأحبة، أولا، مهما تقرب المنافقون من المؤمنين في الدنيا إلا أنهم سيحشرون يوم القيامة مع الكفار. ثانيا، بالإضافة إلى عذاب جهنم، يبتلى المنافقون بلعنة الله وغضبه، كما أنه بالإضافة إلى جنات النعيم يجزى المؤمنون رحمة من الله ورضوانه. والآن أيها المستمعون الأفاضل، لننصت وإياكم بقلوب خاشعة إلى تلاوة عطرة للآية 69 من سورة التوبة.
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
مستمعين الأفاضل، تشير هذه الآية إلى مسيرة النفاق على مدى التاريخ، وتحذر المنافقين ألا يتصوروا أنهم أشخاص أذكياء، إذ استطاعوا أن يخدعوا المؤمنين عندما أظهروا أنفسهم مؤمنين أمامهم، إذ كان من قبلهم من هو أكثر مالا وجاها منهم تمتع في هذه الدنيا، ولكن في نهاية الأمر عندما مات ذليلا وسيحشر يوم القيامة خالي اليدين. ومن هذه الآية نستنتج أيها الأحبة، أولا، إن القدرة العسكرية والاقتصادية والطاقات البشرية لا تمنع بطش الله بالمنافق والكافر، فيجب عليهم ألا يتباهوا بقدراتهم المادية، فإنها لا تنفعهم إذا جاء أمر الله. ثانيا، النعيم الدنيوي مؤقت وزائل، فلا نعقد عليه الآمال كي لا نكون في الآخرة من الخاسرين. وثالثا، أخطر المخاطر الغرق في الفساد وارتكاب الذنوب ومحاربة الدين، وإلا فإن ارتكاب المعاصي الذي يعقبه توبة وإنابة لا يؤدي إلى السقوط في الهاوية. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. نستمع معا لدروس من نهضة الإمام الحسين عليه السلام بعد الاستعراض في الساعة 12:35. فقه الصلاة في الساعة 12:49 في تمام الواحدة وفي 5 دقائق نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة في تمام 12:20. من أنوار الشعر الحسيني في الساعة 12:20. بعد هذا البرنامج تأتيكم تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:25 وتمتد على مدى نصف ساعة. الثالثة تماماً ونشر إخبارية في 10 دقائق. عند 3:15 يأتيكم على الهواء مباشرة فلسطين اليوم. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله وأمنه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الحسين عليه السلام. مقارنة بين واقع ثورة الإمام الحسين عليه السلام وواقعنا المعاصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في هذا اللقاء الذي ندخل فيه إلى مدرسة الحسين عليه السلام لنتعلم منها دروس الحياة وما يحقق السعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة. نحن معكم أعزائنا المستمعين، فكونوا معنا. مستمعينا الأعزاء، هناك من يعطي قيمة كبرى للفتح العسكري ويقيس نجاح الحركة أو فشلها على ضوئه، وهذا ليس صحيحا. إن حركة الإمام الحسين عليه السلام لم تكن حركة نحو الفتح الكبير على المستوى العسكري، ولكنها كانت حركة نحو الفتح الكبير على مستوى المنهج الإسلامي. لهذا نبههم الحسين وأيقظ النفوس وأوجد صدمة نفسية اتجاه الواقع. كان هناك فساد في الحياة الاجتماعية لم يشعر به أحد. حركة الإمام فتحت العيون نحو انحراف القيادة المتمثلة في بني أمية، إذ قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ أي أن حب الدنيا غلب على النفوس. وهكذا طرح مسألة فتح العيون والأذهان على الواقع الفاسد الذي لم يشعر به أحد، وطرح مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أساس أنه يمثل الرقابة الاجتماعية التي يتحول فيها كل مسلم إلى حادث للقيم وللمنهج الشرعي في حياة الناس. أجل، إن كل مسلم هو حادث للقضايا الكبرى التي يمكن أن يتحرك ضدها هذا الفريق أو ذاك، وهذا ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم يكن الحسين يتحرك من موقع العنف، فقد خاطب الناس: فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، كأنه يريد أن يقول للناس: فكروا في كلماتي وفي طروحاتي وموقفي، ولا تستغرقوا في ذاتي، ولكن استغرقوا في الخط الذي أطرحه عليكم. وعندما جاءت الجيوش لمحاربته ووقف 30,000 من الطغاة ووجهوا نحوه السيوف والرماح والسهام، وقف فيهم خطيبا ليسمعهم كلمة الحق حتى يخرجهم عن عصيانهم فيجعلهم يعيشون التوافق والانسجام بين الفكر والممارسة، أو بين القول والعمل، لأنه وجدهم كما وصفهم الفرزدق: قلوبهم معه وسيوفهم عليه. فحاول أن يجعل سيوفهم في اتجاه ميل قلوبهم، وحاول أن يوفق بين حركتهم في العقل وفي الفكر، لأن هذه هي مشكلة أغلب الناس في كل عصر وزمان: يحبون الله ولكنهم يحبون الشيطان أيضا. فهم على صعيد الإيمان يميلون إليه عاطفيا، ولكنهم يتحركون في الحياة باتجاه مصالحهم الذاتية، ويندفعون لا شعوريا لمحاربة الله ورسوله، لأن القضية في نظرهم ليست قضية حق وباطل، إنما هي قضية مصالحهم الشخصية. فأين تتجه بهم سفن مصالحهم ورياح شهواتهم يسيرون خلفها؟ إن مشكلتنا في هذا العصر أننا نحب الحسين ونبكي لمصابه، ونحضر مجالس العزاء ونقرأ كثيرا عن الحسين، ولكن في الواقع العملي لا نسير بنفس الطريق الذي اختطه الإمام الحسين عليه السلام. العودة إلى الثورة الحسينية تتطلب منا أن نحقق التوافق والانسجام بين حب الحسين وبين سلوكنا في الحياة. مجالس الحسين التي أقامها أهل البيت عليهم السلام في سنة 61 للهجرة وما تلاها من مجالس كانت لها وظيفة رسالية عملية بالإضافة إلى الوظيفة العاطفية والمواساة. كانت وظيفتها فتح عيون الناس على الحياة وعدم التوافق بين الفعل والقول. ولكن هل تحمل مجالسنا نفس المواصفات أو أنها أفرغت من محتواها الأساسي فلم تعد تخيف الأعداء كما كان سابقا؟ الأمويون أمروا بترحيل السيدة زينب من وطنها وأهلها إلى مصر أو إلى الشام. لماذا قبرها في القاهرة أو دمشق؟ لماذا ليس في المدينة؟ إنها أبعدت لأنها كانت تقيم مجالس عزاء الحسين عليه السلام. وهل تكون مجالس العزاء سببا للنفي؟ إذا كانت السيدة تجلس مع نسائها وتبكي فقط، مجلس العزاء الذي أقامته السيدة زينب كان له وظيفتان: الأولى بث الوعي الرسالي، والأخرى بث الوعي الحياتي. كان له وظيفة حياتية تهدف أن تؤلف كوادر تصنع حياة عزيزة إضافة إلى الوظيفة الأخلاقية. مستمعين الأعزاء، شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة 35 صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن 9 عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يعتبر في وجوب الحضور في صلاة الجمعة. كان كلامنا ولا يزال في صلاة الجمعة، ويعتبر في وجوب الحضور في صلاة الجمعة أمور: الأول الذكورة، فعلى القول بوجوب صلاة الجمعة في زماننا إنما يجب على الرجال دون النساء، فلا يجب على المرأة أن تحضر صلاة الجمعة، ولو حضرت وشاركت صحت منها الصلاة. الأمر الثاني مما يعتبر في وجوب الحضور في صلاة الجمعة الحضور، فلا يجب على المسافر أن يصلي صلاة الجمعة، فإذا شخص كان من أهل النجف الأشرف وسافر إلى كربلاء المقدسة وصادف يوم الجمعة وهناك، فلا يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، وإذا صلى فلا إشكال في ذلك. الأمر الثالث مما يعتبر في وجوب الحضور في صلاة الجمعة: السلامة من المرض والعمى، فلا يجب الحضور في صلاة الجمعة على المريض والأعمى. الأمر الرابع عدم الشيخوخة، فلا يجب الحضور على الشيخ الكبير، فلو أن شخصا كان عمره 80 سنة مثلا فلا يجب عليه الذهاب إلى صلاة الجمعة. الأمر الخامس مما يعتبر في وجوب الحضور في صلاة الجمعة: ألا يكون الفصل بين مكان من يريد أن يصلي صلاة الجمعة وبين مكان إقامة صلاة الجمعة أكثر من 2 فرسخ، فإذا كانت المسافة أكثر من 2 فرسخ من 11 كيلومتر تقريبا فلا يجب الحضور. وقد يسأل سائل: هل يجب الحضور إذا كان الحضور حرجيا كمن جاءه ضيف وصعب عليه أن يعوف وحده في البيت؟ الجواب: لا يجب الحضور، فيصلي صلاة الظهر 4 ركعات في بيته. وكذلك لا يجب الحضور عند سقوط المطر. سؤال: هل يجوز التكلم في أثناء اشتغال الإمام بالخطبة؟ الجواب: لا يجوز التكلم في أثناء الخطبتين، والأحوط الإصغاء إلى الخطبة لمن يفهم معناها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد، توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد. إلهي وربي ومالك أرضي، أغثني فأنت الإله الصمد. إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز، فمن ذا تعز فكيف يهون، ومن ذا تذل فكيف يعز. إلهي وما عالم المؤمنون وربا سواك المعز، فمن ذا تعز فكيف يهون، ومن ذا تذل فكيف يعز. ونجني ربي فذنبي كبير، وليس سواك الذي يغفر. ونجني ربي فذنبي كبير، وليس سواك الذي يغفر. فجد بالسماح فأنت الغفور، وبالعفو يا من هو الأقدر. أغثني من النار يوم الحساب، فأنت إلى المذنبين الرجاء. وأنعم علي بفيض الثواب، فكلي يناديك يا مرتجى. أغثني من النار يوم الحساب، فأنت إلى المذنبين الرجاء. وأنعم علي بفيض الثواب، فكلي يناديك مرتجى. ونجيني ربي فذنبي كبير، وليس سوى.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن طهران والتركيا الأوروبية اتفقوا على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن التشاور لا يزال جاريا حول تحديد الزمان والمكان، مضيفة أن هذه المفاوضات ستجري على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والتركيا الأوروبية، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وكانت المصادر قد ذكرت بوقت سابق أن إيران تدرس طلبا مقدما من 3 دول أوروبية لاستئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي السلمي ورفع الحظر. انتقد وزير الخارجية الإيراني انحياز بعض الدول الأوروبية إلى جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لنشر الفوضى في العالم. عراقجي وفي اتصال هاتفي مع نظيره السويسري إغناسيو كاسيس، شدد على ضرورة اتخاذ جميع الدول موقفا حازما في إدانة العدوان الصهيوني الأمريكي على